بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في بداية هذا الحديث نشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى النشاط فيه، فلا شك أن الاهتمام بالمساجد وعمارتها بحلقات الذكر، حلقات القرآن وإقامة الدروس فيها هو المعنى الحقيقي لبناء المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أي أحيا فيها الإيمان، وأحيا الإيمان فيها بالقرآن والذكر وحلقات التعليم ودعوة الناس إلى الخير. هذا هو المقصد الشرعي العظيم الذي من أجله شرع الله لنا إقامة المساجد وبناء المساجد، فشكر الله لهم على هذه الجهود الطيبة. ولا شك أن أعظم ما يجب على المسلم هو توحيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق جميعا، الإنس والجن المكلفين، نما خلقهم الله عز وجل من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة، وهي توحيد الله جل وعلا. لم يخلقهم هملا ولا عبثا، وإنما خلقهم من أجل هذه الغاية العظيمة. والطريق لتحقيق هذه الغاية العظيمة هو العلم، لذلك الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب. وما هي مهمة الأنبياء والرسل؟ مهمتهم هي تعليم الناس وتبليغ الناس، فأساسها إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم. فلا طريق إلى معرفة ما يجب على المسلم إلا عن طريق العلم. فالإنسان لو صلى على جهل وبجهل لم تقبل منه الصلاة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعليم الناس الصلاة منذ الصغر: علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن لا بد من تعليم الإنسان الصلاة حتى تكون صلاته ماذا؟ صحيحة. وقد أمر بتعليم الصغار قبل سن البلوغ الصلاة حتى إذا بلغ يكون قد أدرك أداء الصلاة صحيحة. كذلك رجل صلى في المسجد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من صلاته أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: قم فصلي فإنك لم تصلي. ثم عاد الصلاة، ولما انتهى أعاد النبي صلى الله عليه وسلم القول له: قم فصلي فإنك لم تصلي. وصلى أيضا، وفي المرة الثالثة أيضا انتهى من صلاته وأتى يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: قم فصلي فإنك لم تصلي. يعني هذه الصلاة التي صليتها أسأت فيها ولم تحسن الصلاة. فقال: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذه، يعني لا أعرف أصلي إلا هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ علمه كيف يصلي، وقالوا: خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن، إلى آخر الحديث. فعلمه كيف ماذا؟ كيف يصلي. إذن الطريق لأن يكون عملك يا عبد الله مقبول لا بد أن يكون عن طريق العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكل مسلم يعني كل مسلم ومسلمة أيضا. طلب العلم إذن واجب حتى على الإنسان الأمي، لكن ما العلم الذي يجب عليه؟ العلم الذي يجب عليه والذي تصح به أداء أعماله وفرائضه، أما الذي زاد عن ذلك فهو من الفضل ومن النوافل بل هو أفضل النوافل. يقول ابن وهب: كنت عند الإمام مالك في المسجد وأقرأ عليه وأكتب عنه، قال: فلما أذن المؤذن أردت أن أصلي، يعني النوافل قبل الفريضة، فجمعت أوراقي، فقال له الإمام مالك: إلهي ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي. قال: ما أنت فيه، يعني طلب العلم، خير لك من نافلة ماذا؟ الصلاة، لأن النافلة ستدرك لكن العلم سيذهب، لو ذهب هذا العالم ذهب هذا العلم. فكان حريصا أن يتعلم عنه ماذا؟ الناس. لذلك برز الإمام مالك كما يقول كثير من السلف، لم يبرز الإمام مالك كما قال ابن مبارك: لا بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بالعلم والنية الصالحة التي كان عليها. إذن العلم فضله عظيم. لذلك الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة رفعة التواضع. لما؟ لأن العالم عرف الله، فلما عرف الله عرف ما يجب لله، فأدى ما يجب لله عز وجل، فتحصلت له الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس خشية لله من هم؟ العلماء، لأنهم عرفوا الله عز وجل. فإذا كانوا أقرب إلى الله كانوا كانت منزلتهم عند الله أعظم وأرفع. فلذلك يرفعهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الرفعة رفعة التواضع، لا تعالي وتكبر، بل إن العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا لله جل وعلا. لذلك حتى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء كما جاء في الحديث لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ هذا العلم أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، والسالك لهذا الطريق سالك لطريق من طرق الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن مع ذلك العلماء أمرهم الله عز وجل بتبليغ العلم، وأمر أيضا حملة هذا العلم من العلماء ومن طلاب العلم تعظيم هذا العلم وحمل هذا العلم وتبليغه للناس، في أن يكونوا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من هم الربانيون؟ الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغائر المسائل وصغائر العلم قبل كبارها، فيبدأون مع الناس ماذا؟ وتعليم الطلاب والطالبات والرجال والنساء أحكام الله عز وجل تدرجا، فلا يحدثونهم بما لا تدركه عقولهم، وإنما يحدثونهم بصغائر العلم وصغائر المسائل. لذلك هذه الآية نزلت لما قدم اليهود، أحبار اليهود علماء اليهود والنصارى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، وهؤلاء اليهود عرضوا أمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم كونه لديهم علم من سابق أن ما هم عليه من عبادة الأنبياء والرسل وادعاء أن لله ولد باطل وشرك، ثم دعاهم إلى الإسلام. ثم دعاهم ووضح لهم، قال: أنت تطلب أن نعبدك من دون الله، فأنزل الله عز وجل: ما كان للبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان للبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكمة والنبوة، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى ولا موسى عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادتهم من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كانوا كلهم على هذه الطريقة، أنهم يعلمون الناس ما ينفعهم، يتدرجون معهم في تعليم الناس ما ينفعهم. لذلك كان السلف رحمهم الله من الصحابة وممن جاء بعدهم يعظمون العلم ويحرصون على أن يتعلم الناس العلم بإخلاص. فمن تعظيم العلم أن يكون القصد والنية في التعلم وأن يكون لوجه الله. من تعلم هذا العلم ليباهي به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه دخل جهنم. دخل ماذا؟ دخل جهنم. إذن هذه النية الفاسدة التي يتعلم الإنسان من أجلها في أن يكون طلبه للعلم من أجل المباهات، من أجل التطاول، من أجل مجاراة السفهاء، من أجل الرد على كل أحد، من أجل أن يصرف الناس إليه، هذه ليست من تعظيم العلم وليست من توقير العلم، بل إنها تصرف عنك بركة ماذا؟ العلم. ولو عرفت من العلم ما عرفت فإنها تصرف عنك الأمر الذي أنت من أجله قصدت هذا العلم. فإن كان قصدك لله نية صالحة رفعك الله عز وجل بهذا العلم درجات عالية عنده. أيضا من توقير هذا العلم أن يحدث الناس بما يفقهون، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يحدث الناس فلا يحدثهم إلا بما يفقهون، لا تحدثهم بما لا تدركه عقولهم فيكون لبعضهم ماذا؟ فتنة. فلذلك من توقيرك للعلم أن تحدث الناس وتبلغ الناس ما يكون نفعا لهم، فليس كل ما تسمعه في العلم تبلغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفص بن عاصم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولما طلب الناس من أنس رضي الله عنه أن يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم كثيرا من ذلك أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه يخشى أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه ثم يكون فهمه خاطئ فيكون تبليغه خطأ. فلذلك كان السلف رحمهم الله يكرهون أن يتحدث الإنسان في تعليم الناس وعرض كل ما لديه من علم على الناس، فإن بعض الأمر كما قال ابن مسعود: إذا حدثت الناس فربما حدثتهم بحديث لا تبلغه عقولهم فيكون لبعضهم فتنة. لذلك ابن عباس كان يربي طلابه على هذا الأمر. جاءه عكرمة فلما بلغ من العلم مبلغا عظيما وبلغ مبلغ الإفتاء قال له ابن عباس: اذهب يا عكرمة وأفتي للناس، ولكن إن سألك أحد عن شيء يعنيه فأفته، وإن سألك عن شيء لا يعنيه فلا تفته، فإنك تكون قد وضعت عنك ثلثي مؤنة الناس. لما؟ لأن بعض الناس يسأل عما لا يعنيه، فمثلا أمر شأن يعم الناس من خصائص ولي الأمر التي يطلق عليها العلماء السياسة الشرعية، فهذا يفتي وهذا يتكلم وهذا يبحث يظن أن الأمر هين، بل بلغ فيهم البعض يقول هذا جهاد والآخر يقول هذا ليس بجهاد وهذا يقول قتل نفس وهذا ليس بقتل نفس، فيتطاول هؤلاء على بعض فيما لا يعنيه. والسلف كانوا يحذرون من ذلك. لذلك كان عبد الرحمن بن المهدي والإمام مالك يقولون: لا يكون الرجل إماما في الحديث حتى يمسك عن بعض الحديث. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعين واحد بثثته فيما يحتاج إليه الناس، ما يتعلق بأحكام الصلاة والزكاة والصيام وما تصح به العقيدة والأحكام الشرعية الفقهية والمتعلق بالعقيدة، لكن هناك أحاديث تتعلق بأشراط الساعة أو بالزمان أو بالأحداث التي تقع وهي واقع على محالة، ولكن لو حدث بها لحملها الناس على الزمان الذي يعيشون فيه فاتهموا فيها الحاكم الذي هو في زمنهم فيخرجون عليه فيؤدي إلى فتنة فلا تدركه عقوله فيقع في الناس هذه الفتنة. فيقول ابن عباس فأبو هريرة رضي الله عنه: والله لو حدثتكم به لذهب هذا. يعني امتنع أن يحدث الناس بحديث لا ينفعهم الحديث به، وهذا من توقيرهم لأي شيء للعلم، أن الإنسان لا يتحدث بكل شيء ولا يأتي بالغرائب ولا يحدث عن المجاهيل، حدثني أبي، حدثتني أمي، حدثني فلان، حدثني كل أحد. فإن من علامات الساعة أن يحدث الرجل بحديث فيقال له من أين لك هذا؟ يقول حدثني به رجل بالأمس أذكر وجهه ولا أعرف اسمه. وهذا من الجهل، أنك تقيم الأحكام وتتكلم في المسائل. حتى بعض العامة يتكلم، تجد تدخل هذا الديوان وتجد بينهم تحدي، فيقول يا شيخ تعال افصل بيننا، اختلفنا، من حضرتك ابن باز ولا ابن عثيمين؟ على عامة الناس. فهذا يفتي وهذا يتكلم، يتجرؤون. لما؟ لأنهم رأوا بعض طلبة العلم أنهم تجرؤوا فيما لا يعنيه. يقول سفيان ابن حسين جئت إلى إياس بن معاوية، وكان عالم من علماء التابعين، وكان قاضيا في زمن الخلافة، وكان يجله الصحابة لما بلغ من العلم. فلما رآه إياس بن معاوية قال يا سفيان أراك قد كلفت بعلم القرآن، يعني أراك مهتم في علم القرآن، تحفظ القرآن وتعرف التفسير. فقال نعم. قال اقرأ علي سورة وفسرها لي. فقرأ ففسر له. فلما انتهى قال يا سفيان، يوصيه، رآه مهتم في العلم، قال إياك والشناعة في الحديث. ما معنى الشناعة في الحديث؟ التحدث بالأخبار الغرائب، أو التحدث فيما لا يعنيه، أو الكلام فيما لا يختص به، أو أن يتكلم فيما لا يعلمه، أو يبني أحكام للناس ويتصدر فيما ليس هو أهل له، فيعرض نفسه لأي شيء، للتكذيب ولغيره. فقال له إياك والشناعة في الحديث، فإنه لم يأتي بها أحد إلا وكذب في حديثه ورد ماذا؟ كلامه، وكثر خطأه. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يبلغ الناس ويحدث الناس عليه أن يوقر هذا العلم، وأن يعرف ما يصلح للناس من الحديث، فينتقي لهم أطيبه وأسهله وأوضحه، حتى يكون في ذلك ماذا؟ نفع للناس. أيضا فيه تحذير في أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. فمما أيضا جاء عن يحيى بن مسعيد أنه قال للقاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا جده من جهة الأب عمر وجده من جهة الأم أبو بكر الصديق، فقال قال يحيى للقاسم يا القاسم إني أراك أن يأتيك الرجل يسألك سؤالا فلا يجد عندك جوابا ولا مخرجا ولا فرجا، وإني أرى ذلك قبيح فيك، فإنك ابن ماذا؟ الراشدين، خليفة عمر وبكر، هل العلم بالوراثة؟ أبدا. هل ورث علم أبي بكر وعمر؟ لا أبدا، العلم لا يورث، العلم يؤخذ. فلذلك الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فلا يجد عندك جوابا، ماذا يقول القاسم عند السائل؟ الله أعلم. فقال يا يحيى والله إنه لأقبح من ذلك أن يأتيني السائل فأجيبه بجواب لا أعلمه ولا أعرفه ولم أعقله عن الله ولم يعقله قبلي أحد، فأتحدث بحديث أخطئ فيه، فإني والله أرى ذلك أقبح من أن أتصدر وأنا لست أهلا لذلك، أو أن أتكلم في أمر ليس من شأني، أو لست على علم ودراية فيه. فلذلك السلف السابقون كانوا لا يجرؤون على إخراج أحد من الإسلام. الخوارج وهم الخوارج لما خرجوا على علي وعنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم يمرقون من الدين، قال إخواننا بغوا علينا، الآن اختلاف، هذا من الحزب الفلاني وهذا من الجهة الفلانية، وهكذا يلقون التهم على الآخرين دون ورع، وهذا ليس من العلم. بل إن الواجب في حال الاختلاف النصح والنصيحة. فكان السلف إذا رأى من أخيه خطأ فإن من توقير العلم أن يكتب له نصيحة، وقع من كذا وقع من كذا. لذلك ابن عباس كتب له ابن أبي مليكة كتابا، قال كتبت لابن عباس فقلت يا ابن عباس اكتب لي كتابا وأخفي عني شيئا حتى لا يكون لي فتنة. فلما بلغ الكتاب ابن عباس قال إنه ولد ناصح، إنه ولد ناصح يريد أن أكتب له وأن أختار له. يعني يأتي طالب للشيخ يقول علمني بس لا تعلمني شيء لا أدركه بعقلي أو يكون لي فتنة، فيأتي أحدهم ما عنده علم ويحدث الشيخ فلان هذا فيه فلان، وهذا يطلع مسكين جاء مجلس خاص الشيخ يقول عن فلان مبتدع، وهو ما قال مبتدع لكن تحدث بشيء لا يدركه عقل هذا الإنسان. أو الآخر يطلع يقول الشيخ يقول هذا الأمر مشروع، يقول ما هو مشروع ولكن تحدث فيه بمجلس خاص ربما تكلم بكلام لا تدركه العقول. فقال إنه ولد ناصح، فطلب وكان ابن أبي مليكة يريد القضاء، فطلب كتابا كتب عن علي بن أبي طالب فقرأه فانتقى منه مسائل وقال في باقي المسائل والله لو قضى بها علي لهلك، وإنما كذبت على من؟ عن علي رضي الله عنه، وهم في زمن الصحابة فما بالكم في هذه الأزمان. إذن من توقير العلم أن يحرص الإنسان دائما وأبدا على أن يكون مخلصا في طلبه، مخلصا في تبليغه، يعلم الناس ما ينفعهم، وأن ينتقي المسائل التي تدركه عقول الناس، وألا يتكلم إلا فيما يعني الناس وما هو متقن له. أما ما يأخذ منه طرفا أو نصف علم فإن ذلك من الجهل أن يتكلم فيه. وأردت بيان هذا الموضوع، والموضوع يطول الحقيقة، لكن بعد العشاء والليل والناس يريدون قضاء حوائجهم، كلمة مختصرة أردنا بها نصح أنفسنا ونصح الأخوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.